نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك، وكذلك تطمئن قلوبنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فيه نفي لاستطاعة العدل بين النساء. كيف ذلك؟ والله أيضا قال في كتابه الكريم في مطالع سورة النساء: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان العدل غير مستطاع فلزم الاقتصار على واحدة، فكيف ذلك والله يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أي إذا كنا علمنا أننا لن نستطيع العدل، والله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلماذا إذن نعدل إلى الاثنين والثلاث والأربع؟ فالجواب أن العدل المنفي في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المراد به العدل في الجماع والمحبة القلبية، فلا يستطاع العدل في الجماع ولا في المحبة القلبية. أما العدل في المبيت والعدل في الإنفاق فمستطاعان. فالعدل المنفي في قوله تعالى: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يختلف عن العدل في قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل المنفي في قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في المحبة القلبية والجماع. والعدل هنالك في أول سورة النساء هو العدل في القسمة والعدل في النفقة، وبالله تعالى التوفيق. وكثيرا ما يأتي الاصطلاح الواحد بعدة معان، فمثلا قوله تعالى في سورة المزمل: وتبتل إليه تبتيلا، أمر بالتبتل إلى الله تبتيلا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل، ولو أذن له نهى النبي عثمان بن مظعون عن التبتل، قال الصحابة: ولو أذن له لاختصينا. فكيف يقال وتبتل إليه تبتيلا وأن النبي نهى عن التبتل؟ فالتبتل الذي في قوله وتبتل إليه تبتيلا، المراد أخلص العمل وانقطع له بالعبادة، لا تعبد أحدا سواه، لا تعبد أحدا سواء، انقطع إليه انقطاعا بمعنى لا تسأل أحدا سواه، وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وتعبد تعبدا لربك سبحانه. أما النهي عن التبتل كان سؤالا عن الانقطاع عن النكاح، كان يريد أن يمتنع تماما عن الزواج وعن معاشرة أزواجه عموما، فنهي عن التبتل أي الانقطاع التام عن الزواج وعن النساء والتفرغ التام للعبادة. أما هذه تأتي في باب الإخلاص لله وعبادته على النحو الذي أمر الله به. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ورد في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم لنسائه لكل امرأة يومها وليلتها، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن سنده معلول، إلا أنه الواقع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، كان يقسم لكل امرأة من نسائه يومها وليلتها، لكن كسند للحديث فالحديث في سنده ضعف. وكذلك الحديث الآخر، من كان له زوجتان أو امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل كذلك فهو معلول من الناحية الإسنادية، مع أنه يلزم العدل في المبيت وفي الإنفاق كما هو معلوم، ولكن لا يلزم العدل في المحبة القلبية ولا في الجماع. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المراد بالنساء نساء الأزواج اللواتي هن أزواج، ولو حرصتم، أن المحبة القلبية أمرها موكول إلى الله. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن خديجة: إني رزقت حبها. فالحب المقذوف في قلب شخص لشخص إنما هو من الله سبحانه وتعالى، المحبة القلبية من الله. وكذلك النشاط على الجماع والمعاشرة لا تتوفر في كل وقت وحين عند الرجل، فقد يكون مريضا في ليلة، قد يكون نشيطا في ليلة، قد يكون له عذر في ليلة، فلا تستطاع المحبة القلبية ولا يستطاع العدل في الجماع. هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أيضا كدليل على أن المحبة القلبية إنما مردها إلى الله، وأنت لا تستطيع أن تتحكم في قلبك، إنما الذي يوجهه كيف يشاء ويصرفه كيف يشاء هو الله سبحانه وتعالى. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني إذا كان هذا ليس باستطاعتك فقاوم أيضا قدر استطاعتك كي لا تترك زوجتك كالتي لا زوج لها، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. قال تعالى: فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وهي تفرق يغني الله كلا من سعته، وهي تفرق يغني الله كلا من سعته. قوله تعالى: وهي تفرق يغني الله كلا من سعته، أحيانا تتأزم الأمور بين الزوجين، ويخشى كل منهما ألا يقيم حدود الله مع الآخر، يخشى كل زوج ألا يقيم حد الله مع الآخر. أحيانا النفرة تكون من الزوج، وأحيانا النفرة تكون من الزوجة، النفور يكون من الزوج أحيانا والنفور يكون من الزوجة أحيانا، وأحيانا كلاهما لا يرغب في المعيشة. فإذا خشيا ألا يقيم حدود الله فيما بينهما، كل يوم مشاكل، وكل يوم سب وشتم في البيوت، وكل يوم إهانات، كل يهين الآخر، هي لا تحترمه بل قد تتهجم عليه وتضربه ويسبها ويسب أهلها، والأمر بقي على هذا مددا طويلة وفشل في الإصلاح، كل يوم إصلاحات فيما بينهما. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فالنصيحة بالفراق لها محلها، كما قال تعالى في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا إثم على الزوجة حينئذ أن تختلع وترد له الصداق، ولا إثم عليه أن يقبل الصداق. أما إذا كان هو المسبب للضرر فسيكون طلاقا للضرر، ولا حقوقها كمطلقة كما هو معلوم، والله تعالى أعلى وأعلم. وهي تفرق يغني الله كل من سعته، قد يكون الفراق هذا بطلاق، أو قد يكون الفراق بخلع، قد يكون الفراق بطلاق، وقد يكون الفراق هذا باختلاع، وقد يكون بفسخ من القاضي يفسخ العقد الذي بينهما. المفارقات الزوجية لها صور متعددة، فإن كان الزوج هو المطلق فالزوجة لها حقوق حينئذ، إذا كان الزوج هو المطلق للزوجة حقوق حينئذ إذا كانت من المدخول بهن، فلها إذا كانت التطليقة رجعية النفقة والسكنة زمن العدة، ولها مؤخر صداقها إن كان لها مؤخر صداق، ولها قائمة أثاثها قائمة العفش إذا كان لها قائمة العفش، ولها الشبكة التي هي الذهب إذا كان هناك ذهب مثبت لها، ولها متعة بالمعروف حقا على المتقين. كم المتعة؟ متعة على قدر سعة الزوج، ولها حضانة الأطفال ونفقة الحضانة، نفقة الحضانة ونفقة السكنة كحاضنة لها ولأطفالها، أطفالها معها. فهذه حقوق المطلقة. أما إذا كانت مختلعة فستفتدي نفسها منه بما يتفقان عليه، وإن كان الأقرب أن ترد إليه الحديق، أن ترد إليه الصداق الذي أخذته منه إن كانت هي النافرة الرافضة للمعيشة بدون سبب قوي من ناحية زوجها. لأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأخذ الحديقة أمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها. فأحيانا ينصح بالتفريق، أحيانا ينصح بالتفريق. زوج مثلا ضرب للنساء يضرب امرأته ضربا شديدا في الوجه، قد يسبب لها عاهة، قد يسبب لها مرضا عقليا، فحينئذ ينصح بالفراق. والله سبحانه وتعالى يطمئن في هذه الحال أيضا، ويقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لذلك بعض السلف كانوا ينصحون بالفراق في كثير من الأحيان إذا ما اشتدت الأمور وضاعت حدود الله بين الزوجين، هو يسبها ويتسبه ويخطئان في بعضهما أخطأ شديدة ولا سبيل للعلاج إلا الفراق. فكان من السلف من ينصح بذلك. ولقد روي، وليس هو بالمرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول بعض علماء التابعين، أن رجلا أتى إلى عالم يسأله، أظنه مجاهد أو غيره، العبرة بالأدلة ليست العبرة بالقائل الآن، لأن السند إليه فيه كلام ينصحه بالزواج، عفوا يقول يشكو إليه الفقر. جاء رجل إلى عالم من العلماء يشكو إليه الفقر، فقال له: تزوج. فتزوج فما ازداد إلا فقرا. فجاء يستنصحه قال له: طلق. قال: كيف تقول أولا تزوج لما شكوت إليك الفاقة، وجئت إليك الآن فقلت لي طلق، كيف ذلك؟ فأجابه وقال: لقد جئتني في أول الأمر فرجوت أن تكون من أهل قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلم أجدك من أهلها. فلما تزوجت وازددت فقرا رجوت أن تكون من أهل قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن هذا ليس بالمنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بالثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقوال البشر قد تصح في موطن ولا تصح في موطن آخر. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. قوله تعالى: وكان الله واسعا، ويردف ذلك بقوله حكيما، أنه سبحانه وتعالى يعطي بحكمة سبحانه وتعالى. فالمال كثيرا ما يفسد الناس، قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال تعالى أيضا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. قال تعالى: وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى، ووصيناكم أيضا أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن معاني اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية. والوقاية هذه متعددة الأصناف، فمن الوقايات كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله وقاية من النار، ولذا أطلق عليها كلمة التقوى، أطلق عليها كلمة التقوى لأنه اتقى بها النار. الصلاة وقاية، الزكاة وقاية، الصدقة وقاية، فكل ما يقي عذاب الله وكل ما يقي النار هذا داخل في معنى التقوى. وما ذكر عن بعض السلف من القول في تفسير التقوى بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، نعم هذه من صور التقوى، هذه من صور التقوى، نتقي بها عذاب الله سبحانه. خاف من الله، فالخوف من الله وقاية من العذاب، الاستعداد ليوم الرحيل وقاية، العمل بالتنزيل وقاية. لكن أصل كلمة التقوى مأخوذة من الاتقاء، ومنه كنا إذا مر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وفي الآخر: واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو غني عنكم. ولذا قال: وكان الله غنيا حميدا. هذا وفي معنى الآية الكريمة: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقوله في نفس الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال تعالى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم أيها الناس، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس بإماتتكم ويأتي بآخرين مطيعين له، مستسلمين له، موحدين له، متقين له، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي كان على الذهاب بكم والإتيان بقوم آخرين قديرا. ثم قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي فليلتمس ذلك من الله سبحانه وتعالى. فالذي يعطي الثواب و والأجر والغنى في الدنيا والآخرة هو الله سبحانه. إن كنت تريد ثواب الدنيا فالتمسه من الله، وإن كنت تريد ثواب الآخرة فالتمسه من الله. ولكن الأولى والأنفع للمؤمن كما لا يخفى على لبيب أن يلتمس من ربه خير الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا رجونا الله ودعوناه ندعوه بخير الدنيا والآخرة، لا مانع ندعو بالخير في الدنيا، ولكن نردف ذلك بالدعاء بثواب الآخرة كذلك. ولذا كانت من أعظم دعوات النبي، بل النص يفيد أنها أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه أشمل دعوة وأكثر دعوة كان النبي يدعو بها. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، تشمل الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال الوفير، الصحة والعافية، النصر على الأعداء، الأمن والأمان، السلامة من الآفات، السلامة من جيران السوء. كل خير في الدنيا انتظمه قولنا في دعائنا: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، فتشمل كل خير في هذه الحياة الدنيا. أما حسنة الآخرة فبالاتفاق هي الجنة ورضوان الله عز وجل على العباد. الجنة بما فيها، وفيها أيضا نظر الله عز وجل أو نظر العباد إلى ربهم عز وجل، فما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. فينبغي أن نكثر من الدعاء بهذه الدعوة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، ثم إنها دعوة من أجمع الدعوات كما هو معلوم وكما قال الأئمة والعلماء. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة ذات يوم وهي تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو عذاب في النار لكان خير. وفي حديث الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقول: اللهم ما كنت معاقبي، عفوا، دخل النبي على الأعرابي يعوده فوجده قد خفت وأصبح مثل الفرخ، فقال: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي بي في الأخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان أفضل لك. أو في بعض الروايات، إما هو إما حديث أم حبيبة: لو قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان أفضل لك. فعلى العموم هذه الدعوة من أجل الدعوات وأفضلها، وقد قال بنحوها موسى عليه السلام إذ قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي إنا ملنا بقلوبنا إليك، إنا هدنا إليك، إنا ملنا بقلوبنا إليك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وأسأل الله أن يديم على هذه القناة التوفيق والسداد، وعلى أصحابها وعلى العاملين فيها وعلى الدعاة فيها وعلى المشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله، وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأذكرهم بأن الذي يقول إن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله يكفر ويقلد في النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله.